بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارزقنا الإخلاص لوجهك فيما نقول وفيما نفعل. وصلنا فيما أذكر إلى قول المؤلف الإمام السيوطي: ومنها إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب صدق بيمينه، إلى آخره. نقرأ النص ثم نشرح. ومنها، أي من المسائل التي خولف فيها الأصل، إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب صدق بيمينه على الصحيح. العبارة فيها يمكن غلط، هي لازم تكون: لئلا يخلد الحبس عليه. هي هيك لازم تكون، هيك مكتوب عندكم؟ وإلا لتخلد، بيصير كمان لتخلد، عندي مو هيك، يا بالشكل اللي عندكم: وإلا لتخلد الحبس عليه، أو وإلا لئلا يخلد الحبس عليه، كلاهما سواء. إذا كان صادقا وعجز عن البينة. الصورة كيف؟ ادعى الغاصب أن السلعة التي غصبها قد تلفت، إذن هو مدعي. القاعدة تقول: البينة على المدعي، اليمين على من أنكر. لكن هنا خالفنا الأصل، قلنا نصدقه بيمينه، طبعا إذا لم يستطع أن يدلي بالبينة. لماذا خالفنا الأصل وقلنا نصدقه بيمينه؟ لئلا يخلد الحبس عليه فيما إذا كان صادقا وعجز عن البينة. يعني بدنا نفترض أنه هو صادق وبينة ما عنده، ونحن ما بنقبل يمينه، ما بنقبل إلا البينة، وما جاب لنا بينة، ما نتمنى نحبسه. يا بده يجيب لنا المتاع المغصوب، أو بده يدلي بالبينة ولا بينة. وعم نفترض أنه صادق، إذا بده يتم محبوس لكي لا يظلم فيما إذا كان صادقا. خالفنا الأصل وقلنا: ما تفضل حليف يمين، وإذا أقسمت باليمين فنحن نعتبر اليمين بينة ونصدقك. نعم، فلأن هنا خالفنا الأصل من المسائل التي خلف فيها الأصل. إذن إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب صدق بيمينه على الصحيح، لئلا يخلد الحبس عليه إذا كان صادقا وعجز عن البينة. والثاني الرأي المرجوح: يصدق المالك لأن الأصل البقاء. وزاد الزركشي في قواعده صورا أخرى لهذه المسألة. طبعا يضمن، لذلك نحن لما عم يقول تلف عم نقول له هات البينة. لذلك إيه، شو بترتب على قولنا أن يده يد ضمان؟ أننا لا نصدقه، لو كان يده يد أمانة رأسا من صدقه، ما بدأ لا بينة ولا يمين. لما بيكون يده يد أمانة، واضح، مثل الوديع يده يد أمانة، قال والله يا أخي تلفت، رأسا من صدقه. ليش؟ لأنه يده يد أمانة. أما بما أنه مثل ما تفضل الغاصب يده يد ضمان وقال تلفت، ما بنصدقه، لا تجب لنا بينة. اشتراط البينة نتيجة كونه يد أمان، يد ضمان طبعا. طيب، ومنها مسألة الهرة، فإن الأصل نجاسة فمها فترك لاحتمال ولوغها في ماء كثير، وهو شك. بالأول نصور المسألة، بعدين أنا إلي يعني وجهة نظر أخرى فيها. مسألة الهرة، الهرة طبعا يعني فمها يتعرض للنجاة كثيرا، تصطاد كذا كذا إلى آخره، وغابت. الأصل أن فمها نجس، ومع ذلك خالفنا الأصل وقلنا لا، إذا غابت ثم عادت وشربت ماء من إناء الماء لا يتنجس، لأننا نفترض أنها شربت من هنا وهنا وهنا فتطهر فمها. إذن خالفنا الأصل وهو أن الأصل نجاسة فمها، وأخذنا العكس. فأنا أقول لا، لم نخالف الأصل. في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فجاءت هرة فأصفى لها الإناء، ولما سئل عن ذلك قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات. فهنا عملنا بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا تقابلت القاعدة مع نص من كلام الله أو حديث رسول الله، القاعدة ما دل شغل في هذه المسألة، الحديث هو الأساس. والفقهاء لما بيتحدثوا في هذه المسألة بيحتجوا بالحديث، ما بيحتجوا به القاعدة. طبعا فيما هنن شو بتصوروا، هرة أمامنا اصطادت شيئا نجسا ثم غابت، ثم غابت، والأصل أنه شفناها بعيننا، إذن الفم تنجس، لكننا خالفنا الأصل كما يقول السيوطي وقلنا لا، لعلها شربات، لعلها كذا إلى آخره، فنفتي بالطهارة. لكن الفقهاء يحتجون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أصغى لها الإناء. طيب قالوا طيب هذه النبي عليه الصلاة والسلام أصغى لها الإناء ولم نعلم هذه الهرة هل غابت أم لم تغب، أكلت شيئا نجسا أم لا. قالوا هذا مطلق، والأصل في الإطلاق ألا يقيده شيء إلا إذا جاء دليل يوافيه. ف مطلقا سواء كانت الهرة رأيناها بأعيننا أكلت شيئا بس ثم غابت، يعني هذه الهرة كانت غائبة ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصغى لها الإناء، شايف كيف؟ فقالوا الأصل في هذا الحديث الإطلاق، وما دام الأصل فيه الإطلاق فإذا رأيناها اصطادت شيئا ثم غابت، بس المهم أن تغيب وترجع لعنا، مدة تغيب يتأتى في خلالها أن تشرب من ماء من نهر من هنا كذا إلى آخره ثم غابت. أما إذا لم تغيب هذه المسألة النجاسة هي الأصل وهي الحكم. لا هذا عن الهرة منكي. ومنها رأى منيا في ثوبه أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره، ولم يذكر احتلاما، لم يذكر احتلاما لزمه الغسل في الأصح مع أن الأصل عدمه. هنا كمان كلام فيه إشكال بالتصوري. الصورة شو هي؟ قام من نومه ورأى المني في ثوبه مثلا أو على فراشه، ولم يذكر أنه احتلم في نومه. طيب لزمه الغسل في الأصح تمام، مع أن الأصل عدمه. لماذا الأصل عدمه يا عمي؟ لو لم يجد المني في ثوبه لقلنا الأصل عدمه، لكن لما وجد المني غاب الأصل وأصبح الاحتلام يقينا. نعم، ف قوله مع أن الأصل عدمه في إشكال في تصوري. نعم، ها هل أشوف شوال؟ إذا رأى المني في فراشه ولم يكن من شأنه أن ينام فيه غيره، المؤلف ملاحظ اللي عم تقوله، إما في ثوبه أو على فراشه، وبشرط أن هذا الفراش لا ينام أحد فيه غيره في هذه الحالة ما عاد في أصل الأصل أنه والله طاهر. لك شو طاهر؟ هي مؤشر الاحتلام محسوس. إيه نعم، واضح كيف؟ شلون ضعيف؟ المني موجود ولا لا؟ منين المني؟ منين بن وجهد؟ لا، المهم عنده يقين ولا ما عنده يقين؟ هذا المني منه، ومتى قلنا منه إذا فهو محتل. نعم، ما منك طاهر، هو عند الشافعية طاهر طاهر، لكن أنا منك أنه نام نقيا ثم استيقظ ورأى هذا المني، هي الصورة. ومنها من شك بعد صوم يوم من الكفارة هل نوى، لم يؤثر على الصحيح، مع أن الأصل عدم النية. كمان هون شك بعد صوم يوم في عليه كفارة، طيب صام وخلاص، بعد ما صام وخلاص وإذا لا يفطر قال حالك ألا نويت ولا ما نويت؟ أن لم يؤثر هذا الشك على الصحيح، مع أن الأصل عدم النية. نحن قلنا إن الشك في العبادة بعد الانتهاء منها لا قيمة له، يعني أثناء العبادة نعم، لكن صلوا خلاص، صاموا خلاص، بعد ما صاموا أفطار شك إنه أنا نويت ولا ما نويت، نعتبره نوى، مع أن الأصل عدم النية. كمان أنا أقول ما هو الذي، ما هو المؤشر الذي جعلنا نقول الأصل عدم النية والمؤشر الذي يقول الأصل النية؟ أما ما أفهمه فهو أن المسلم إذا باشر عبادة وانتهى منها، وانتهى منها يعني أثناء العبادة ما ساوره الشك، فنحن نقول أن الأصل أنها وافية الأركان والشروط، هيك بنقول، هذا هو الأصل. ما هون عم يقول لا، الأصل نقول أنه أنت صيامك صحيح مع أن الأصل عدم النية. طيب ما هو الدليل على أن الأصل عدم النية؟ شو بيقصد؟ بيقصد أنه الأصل عدم الشيء، يعني النية طارئة، النية طارئة والصوم ذاته طارئ، فكيف لا تكون النية طارئة؟ ما دامت النية طارئة إذن فعندما نقول نوى ولا ما نوى الأصل عدم النية، هذا وجهة نظره. بس نحن شو بنقول؟ العدم المطلق ما بنحكي فيه، العدم المطلق عدم مطلق، نحن نتحدث عن العبادة أثناء الابتداء بها، بدأت العبادة وأنا أمارس العبادة الصوم بهالعشرين ساعة، هون نحن عم نحكي هل الأصل أنه نوى أم الأصل أنه لم نوى. أما إذا بدي أرجع للعدم المطلق كل الأشياء الأصل فيها العدم. نعم، فأنا أتصور أنه حسب القاعدة اللي ذكرناها بالصلاة والأمور الأخرى، عندما تنتهي من الطواف ويساورك شك في شرط من شروطه الأصل أن الصلاة وصيامك طوافك صحيح. نعم، على كل الحكم هو كما يقول. أثناء الطواف طبعا طبعا ما بكل ممكن لأتو. أثناء والله هذا شوف لك، أنا لا أذكر الحكم في هذا، حسب القواعد إذا شك أثناء صيامه فصيامه باطل، بده يقضي إذا كان واجب، بس لا تعتمد على كلامي إن شاء الله يبرجعها، ما لي متأكد منها. شك بعد صوم يوم، شك بإيش؟ في النية. نحن قيمة الشك أقوى ولا قيمة الأصل أقوى؟ هذا الكلام اللي نحن بنقوله. هو عم يقول قيمة الشك أقوى، يعني شايف كيف؟ ومن من شك بعد صوم يوم من الكفارة هل ولم يؤثر على الصحيح؟ معنى الأصل عدم النية. ليش؟ لأنه الشك ما له قيمة والأصل عدم النية، لأن الأصل عدم النية والشك ضعيف لا يستطيع أن يقاوم الأصل اللي هو عدم النية، هيك بيقصد. الشك عند الفقهاء سيأتي أنه لا فرق، كله الشك، سواء كان الطرفان مستويين أو كان أحدهما أرجح أو كان العكس أو كان الشيخ أضعف. هلا جاي كلام النووي في هذا، ولذلك عند الفقهاء، لكن طبعا في اعتراضات جاي على الإمام النووي. هلا جاي، هلا استنى. ومنها عليه من عليه فائتة شك في قضائها، عليه فائتة شك في قضائها لا يلزمه، مع أن الأصل بقاؤها ذكره الشيخ عز الدين في مختصر النهاية. كمان هذه أنا استشكلت وراجعت فوجدت يعني كثير من الأئمة على خلاف ذلك، لعل هذا رأي للشيخ عز الدين بن عبد السلام، نعم، في كتاب قواعد الأحكام ما شفته، لكن هيك عم نقول. شك أنا علي فائتة، شكيت لك يا ترى أضغيتها ولا ما أديتها، علي فائتة. إذا شككت في أصل العمل، الأصل أني ما أديتها، طيب أنا تركت الأصل لأي مصلحة؟ يعني ما دمت أنا أشك في أنني صليت وما صليت، لا أذن المغرب، وشكيت أنك أنا صليت المغرب ولا ما صليته، بدي أقول والله الأصل أنك ما صليت، لكن معلش أنت صليت، عظيم، خالفنا الأصل. لماذا؟ لماذا؟ مع أن الشك في كينونة العبادة من أصلها، نعم، يجعل الأصل هو الثابت وهو عدم الصلاة. نعم، فهو يعم يقول الكلام هذا أم ينقله عن الشيخ عز الدين، نعم، في كتابه يبدو قواعد الأحكام، موجود عندي قواعد الأحكام بس ما راجعته. نعم، مختصر، وين سؤال مختصر النهائي؟ في مختصر النهائي له، ما عندي والله، بجوز الآن الشيخ عز الدين، لا الشيخ عز الدين في إما كتاب قواعد الأحكام أو في له كتاب ثاني ما عندي، مختصر النهائي، ضعيف اختصار النهائي. طيب للشيخ عز الدين لا لا ما عم نحكي عن مختصر النهاية، من الذي اختصرها؟ عز الدين، شو عز الدين. طيب هلا بقى انتقلنا لفائدة أخرى، الفائدة اللي قبلها هي أمور خولف فيها الأصل، أين ما زلت منها. الفائدة الثانية، قال الشيخ أبو حامد الإصفرايني الشك على ثلاثة أضرب أقسام، شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله، ماشي، فالأول الشك الذي طرأ على أصل حرام، مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا يحل يعني الأكل منها حتى يعلم أنها زكاة مسلم اللي زكاها لذبحها مسلم، لأنها أصلها حرام، لأن هذا الشيء المشكوك فيه اللي هو اللحم، لحم الشاة الأصل حرام، حكينا أنه لحم الشياه كله الأنعام الأصل الحرمة والزكاة طارئة عليها، فهذا الشك طرأ على أصل حرام نعود به إلى الأصل الذي هو الحرمة، لأنها أصلها حرام وشككنا في الزكاة، مو هيك؟ وشككنا في الزكاة المبيحة. بعدين شو قال؟ قال فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملا بالغالب المفيد. شو عندكم؟ المفيد للطهور لازم يكون عندي، للظهور كمان، ظهور ايش يعني؟ عملا بالغالب المفيد للطهارة، يعني عملا بالغالب الذي يفيد طهارة الشاة واعتماد تزكيتها. وأما إذا منن للظهور لا يستفيد. نعم، أنا كلمة الظهور ما وجدت إلا معنى، وبتصوري أن المراد بالظهور فيها النقطة تبع الظاء زايدة، لازم يكون للطهور عملا بالغالب الذي يفيد الطهارة، لأن الطهور والطهارة كلاهما مصدر. نعم جائز، بس بقى هل بلد في كثرة من المسلمين، بالمية 170 من المسلمين، بالمية 160 من المسلمين، بالمية 30-40 غير المسلمين، هل هذه الكثرة تبيح الذبيحة؟ مع العلم بأنه الأصل أن الذبائح نجسة والتزكية عارضة عليها تطهرها. عظيم، إذا كان الأمر بهذا الشكل كيف نعتبر كمية مسلمين زائدة؟ طيب احتمال أنه واحد من 30-40 اللي ذبحها. هل هذا الكلام هو الذي أنا ما يعني ما صار عندي وقت اني راجعها، اذا حدا منكم راجعها يقول لي، او بنراجعها بلكي بنشوفها وبنأكد فيها الجمعة الجاية ان شاء الله، لانه انا ما بدي اقرر. لكن يبدو انه عندما يكون الاصل النجاسة فالنجاسة لا ترتفع الا بيقين. اي نعم. طيب، والثاني ثانية لأصل طاهر، الشك الذي طرأ على أصل طاهر أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره لنجاسة أو بطول المكسي يجوز التطهر به عملا بأصل الطهارة. كلام سليم. نعم، أنا لما بشوف ماء متغير احتمال يكون تغيره بسبب طول المكس والطحلب، وما الطحلب وكذا بيعمل تأثير، يكون طاهر وما اعتمد يكون لنجاسة طارئة. فشككنا في ماء وأصل هذا الماء طهارة، إذا نغلب الطهارة عليه. كلام جميل. والثالث الشك الذي طرأ على شيء لا نعلم أصله، مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم، لكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام. هذا الكلام لا أعلم فيه خلافا، الإمام الغزالي ذكره بالإحياء وهيك مفصل القول فيه بشكل جميل، أنه لما بيختلط المال الحلال بالمال الحرام ولو كان المال الحرام أكثر، إنما هذا اسم المال المشبوه، دائما بنقول أنه في حلال وفي حرام وفي مشبوه، المشبوه الذي اختلط فيه الحلال بالحرام، طرأ الشك ولا نعلم أصل الشك يا ترى الحل ولا الحرمي، لأن المال مختلط في هذا وهذا، فنقول لأنه ما في مانع، وهي بتحل مشكلة كبيرة. مرات واحد بينزل ضيف لبيت واحد نص أمواله ربا ونص تجارة كذا وبيعطى الأكل، يعني هي كثير هي بتحل مشكلة، نقول له بيجوز تأكل لأنه لعلك تأكل من القسم الحلال. أي نعم. زوجة ببيت زوجها، أي نعم، زوجة متدينة وزوجها فلتان ما بتفرق معه، كذلك نفس الشيء. أي نعم. لا، شراء وبيع كله، لا هذا إذا كان ماله كله حرام لا يجوز، لا طبعا لا يجوز. الثالثة قال النووي، هنا بقى وصلنا لموضوع الشك اللي كنت عم تحكي فيه. قال النووي: اعلم أن مراد أصحابنا بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا، فهذا معناه في استعمال الفقهاء وكتب الفقه. أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا، أصحاب الأصول فرقوا لغويا هي اصطلاحيا، فرقوا في ذا بين ذلك وقالوا التردد إن كان على السواء فهو شك، اسمه شك، وإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن والمرجوح وهم. يعني الأصولين وضعوا هذا المصطلح، بينما الفقهاء لما بيقولوا شك يعني يتساهلون. كلمة الشك تشمل ما إذا كان مستويين أو أحدهما راجع على الآخر، كله يتساهلون ويعبرون عن ذلك بالشك، فالحكم إذن واحد. هيك بيقصد كلام النووي، خصوصا إذا سمعنا الاعتراضات اللي هلا جاي على الإمام النووي. نعم. لما يكون واحد أرجح من الثاني، الراجح مظنون والمرجوح موهوم، مو هيك؟ كلامك صحيح. هلا نحن لما بنرجع للفلسفة وقواعد العقيدة وغيرها، الشك هو استواء الطرفين في ذهن الباحث، والظن أن إذا تغلب في ذهن هذا الباحث وقوع هذا الشيء، فهذا التغلب يسمى ظنا وهذا الشيء يسمى مظنونا. طيب نقيضه يسمى موهوما وهما، هذا المصطلح مضبوط. بس عند الفقهاء يقول الإمام النووي لما بيقولوا إذا شك الإنسان في أنه صلى أو لم يصلي، شك في أن هذا المطائر أو غير طائر، لا نقصد من ذلك الشك الذي يقصدونه في علم العقيدة والأصول، يعني أن يكون مستويا طرفين، لا، يشمل هذا الكلام أيضا إذا ظن الطهارة، أو يشمل إذا توهم الطهارة، ومن ثم فالحكم واحد. هذا كلام النووي. نعم. يعني إنه دير بالك لما بيقولوا شك، ما بيصدوا الشك اللغوي يعني اللي مختلف عن الظن والوهم، لا، بيصدوا ما شمل الظن والوهم معا. نعم. بعدين سؤال، ووقع للرافعي أنه فرق بينهما في الحدث فقال إنه يرفع بظن الطهري، هذا كلام غريب، فقال إنه يرفع الحدث بظن الطهر لا بالشك، فرق يعني بين الشك وبين الظن خلافا لما يقوله النووي. بس الحكم غريب. سؤال: الإمام الرافعي أن الحدث الأصغر يعني يرفع بظن الطهر، ولا يمكن أنا اتغسلت أو توضيت، يمكن هذا، لكن الراجع عندي أني توضيت بس مو يقينا. فإذا ظنيت أني توضيت خلاص إذن أنا متوضي، الحدث ارتفع. لكن إذا شكيت، يا جماعة توضيت ولا ما توضيت، والله ما بعرف، لا ما بيرتفع الحدث، في حين أننا نعلم أن بقية الفقهاء يقولون إذا كان الأصل هو الحدث فالحدث لا يرتفع إلا بيقين الطهر، مو هيك؟ هيك الفقهاء بيقولوا. طيب هو هيك قال: وتبعه في الحاوي الصغير ما وردي يعني. وقيل إنه غلط معدود من أفراده، قالوا هذا غلط معدود من مفردات الأغلاط اللي أحصيت للإمام الرافعي، هيك بيقول. قيل قال ابن الرفع: لم أره لغيره. نعم. طيب ايه، شوف اخي حبيب، قاعدة تنزل المظنة منزلة المئنة، ويمكن جاي مسألة بتعلق فيها، لكن انا بجاوبك. متى تطبق؟ اذا وجد سبب الشيء، وجد سبب الشيء ولم ندري هل تحقق مسببه ام لا، نقول تنزل المظنة منزلة المئنة، ونقرر الحكم على أن المسبب وجد. واضح كيف؟ شرب خمرا، طيب الخمرة سبب إيش؟ سكر، وحرمت الخمرة لإسكارها. طيب بس يا ترى وجبنا هذا لم يجب سكر ما سكر ما عرفنا، شايف كيف؟ هنا نطبق قاعدة تنزل المظنة منزلة المئنة. لماذا؟ لأن السبب وجد، ما دام السبب وجد فنحن نرجح أن المسبب تم، وحتى لو ما تم نقول ننزل المظنة منزلة المئنة. نوم، هلا واحد نام، مو النوم هو اللي بينقض الوضوء، ما يتسبب عن النوم، مو هيك؟ طيب هنا نطبق قاعدة تنزل المظنة منزلة المئنة إلى آخره، في أمثلة ثانية. لكن إذا لم يوجد السبب بعد، ما نام، شك أنه نام ولا ما نام، ما هنا ما تطبق قاعدة تنزل المظنة. الأصل لا، ما نمت، شرب خمرة ولا ما شرب خمرة ما بيعرف، لا هنا ما تطبق قاعدة تنزل المظنة منزلة المئنة. نعم، وجد السبب ولا ندري هل تحقق المسبب عنه، نطبق قاعدة تنزل المظنة منزلة المئنة. ما وجد السبب لا، نرجع للأصل وهو براءة الذمة. نعم، ممكن أن يجي الكلام هذا. طيب نعم، حسب كلام الإمام الرافعي. طيب لذلك عم يفرق بيناتهم. قال في المهمات وفي شامل ابن صباغ: إنما قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضطجعا، لأن الظاهر خروج الحدث، فصدق أن يقال رفعنا يقين الطهر بظن الحدث. وضع كيف؟ هون بيجي قاعدة تنزل المظنة منزلة المئنة، نام مضطجعا، الحقيقة ما بنقدر نجزم يقينا أن الحدث وقع، يعني خروج شيء تم، ما بنقدر نجزم، لكننا نقول أما وإن سبب الخروج قد تحقق وهو نوم مضطجعا، إذن فنقول الحدث وقع لأن المظنة تنزل منزلة المئنة، هذا قصده. فصدق أن يقال رفعنا يقين الطهر بظن الحدث، قال بخلاف عكسه، كان محدث وظننا الطهارة اللي حكاها الإمام الرافعي. هل ظن الطهارة يلغي الحدث اليقيني السابق؟ قال لا. شايف كيف؟ بخلاف عكسه. فكأن الرافعي أراد ما ذكره ابن الصباغ يعني في الشامل فانعكس عليه. شايف كيف؟ فانعكس عليه، يعني بده ينقل كلام ابن الصباغ في الشامل بدل ما يقول انه كان طاهرا واصبح يعني الحدث سببه موجودا ولم نتأكد من تحقق هذا السبب، بده هيك حكى العكس. قال كان محدثا نعم وظننا الطهارة فأصبح طاهرا. إيه نعم بجوز فانعكس عليه. طيب نعم. وفي الشرح قال ابن الرفع لم أره لغيره. قال في المهمات وفي الشامل إنما قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضطجعا لأن الظاهر خروج الحدث معروف معنى تفضل، فصدق يعني صح أن يقال رفعنا يقين الطهر بظن الحدث. هذا كلام نعم ابن الرفعة أو كلام ابن الصباغ في الشامل والمهمات. طيب فشو عم يقول؟ فكأن الرافعي أراد ما ذكره ابن الصباغ يعني في الشامل فانعكس عليه، بدل ما يقول مثل ما قال ابن الصباغ اي نعم اذا كان طاهرا واضطجع وظننا الحدث فان ظن الحدث يتغلب على الطهارة فتزول الطهارة، بدل ما يقول هيك حكى الامام الرافعي العكس، يعني بده يقول هيك ام غلط مثل ما بيقولوا غلط لفظي. فقال نعم اذا كان محدثا وظن الطهارة اصبح طاهرا فانعكس عليه الامر، هكذا يريد ان يقول. بس انا كل يعني انا ما يتعلق بالنوم، النوم مضطجع عن هذا الحكم. شوف النوم نوم الانسان الجالس أين متمكنا من جلوسه لا يستلزم الحدث بشكل من الأشكال، لا يستلزم الحدث، لأن سببية هذا النوم للحدث سببية ضعيفة جدا، ولذلك لم نعتبر هذا النوم سببا حتى نطبق قاعدة تنزل المظنة منزلة المئنة. هذا إلى جانب الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال العين وكاء السهي. نعم، فإذا نامت العين فقد استطلق الوكاء. نعم، هذا دليل الحديث، لكن كمان القاعدة كلام النبي أعطانا قاعدة يعني في هذا. بلى ايه ليه تمام تمام، بس ليش استثنينا، ليش استثنينا النوم نوم الانسان وهو جالس متمكن؟ لان سببية النوم للحدث اللي عم تقولها اصبحت ضعيفة، هذا هو اللي عم نقوله. الا جاني طبعا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن النبي علمنا القاعدة انه العينان يوكاء السهي، لكن هذا صحيح كلام النبي عليه الصلاة والسلام في النوم المطلق، ما معك أنا متمكن في جلوسه. نعم هون بقى نعم الباطل لك لا ما فيها لا ديانة ديانة وقضاء باطلة، لأن شوف
هو
كل 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 احكام لا لا لا. احكام الدياني لا بد فيها من الشروط القضائيه وليس العكس. يعني هلا لو واحد نعم صلى هو ما له متوضي ظن انه هو متوضي، ديانة لا تقبل لأن الشروط المعروفة شرعا محكمة في الديانة. لكن بتقلي أنه الله بيعاقبه ولا ما بيعاقبه شيء تاني، ممكن الله ما يأخذه لأنه ما كان عرفان زيب كي ممكن. بس أنا إذا سئلنا شو بنقول؟ بنقول هذه هذا الإنسان صلاته لا تقبل يوم القيامة. هو عم يقول ما عرفان، عرفان ولا مو عرفان؟ لما فاز صلى عرفان انه ما له متوضي، عرفان ما له متوضي. ايه ها يعني مخمل مخمل ان النوم مخمل ان النوم ما بيستوجب الحدث هيك يعني؟ اذا كان هيك لا مو عاصي، لكن اذا كان عرف مو عاصي. اما اذا كان عرفان ان النوم سبب من اسباب الحدث ومع ذلك قام يصلي هذا بلاعب عابس، هذا غير جائز مثل ما عم يقول لك. هون بقى في عباره انا اشكلت علي قولوا لي اياها، فانعكس علي بعد فانعكس علي شو عندكم؟ احتمال ايه؟ في تخريجه على قوله الاصلي والغالب. وللمحلي انا ايه ظنيت بدها تكون وللمحلي بدها تكون. يعني انا وجدت انه ما في طول فكري فيها، وجدت انه لازم تكون وللمحلي، المحلي معروف الامام المحلي. ايوه احتمال يعني ينقل عنه هذا الاحتمال فيما اذا ظن الحدث باسباب عارضة. اللي فهمت انا من الكلام هذا هو التفريق بين الشك في وجود السبب العارض نوم لمس في غير الوضوء شرب الخمر مثلا، شك في وجود السبب العارض، هنا نقول السبب غير موجود والرجل متوضئ وما في عليه اسم الى اخره. في فرق بين هالصورة وبين صورة ان السبب وجد ولكننا في شك من فاعلية السبب، اثر السبب ولا ما اثر السبب. هنا نقول لا اثر لان المظنة تنزل منزلة المئنة. هلا واحد لا شك انه لك انا لمست يدي الانسان إيه وانا كنت متوضئ لمست ايده ولا ما لمست ايده، اذا شك في وجود السبب نقول لا ما لمست وانت متوضئ. اما اذا عرف انه لمس بس ايه اللمس هذا اثر ولا ما اثر بنقول اثر، تنزل المظنه منزله المئنه، لانه لمس ليش؟ مسار الشهوه، وهذه الشهوه يعني مدعاه الى خروج الودي مثلا. اذا نقول بده يتوضا لاننا ننزل المظنه منزله المئنه. فالكأن الامام المحلي فرق بين سبب عارض اوجد ام لم يوجد ام لم يوجد، وبين السبب بعد وجوده هل اثر ام لم يؤثر. اي نعم. المحلي مجلي مجلي مجلى انا ما سمعت فيه اها ايه خلاص ما في معك كلام. انتم مشكلي مجلى شو مجلي؟ والله ما ادري لازم هلا بالرجاء بكشف الظنون بالرجاء من ضبط ضبطه. نعم. طيب تفضل. قال الزركشي وما زعمه النووي من أنه في سائر الأبواب لا فرق فيه بين المساوي والراجح يرد عليهم أن يرد عليه أنهم فرقوا في مواضع كثيرة، منها في الإيلاء لو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة الأشهر، مو الإيلاء زمن أدي أربعة أشهر يمين زوج صح أن يطلق ليتركن الوطأ تركا مطلقا، نعم، أو في ثلث آمن، نعم، يعني أربعة أشهر كنزول عيسى، نعم، قيد أنه بده يتم، نعم، إلى نزول سيدنا عيسى، إذا كان ذلك مستبعدا فمول يعتبر موليا تترتب عليه أحكام الإيلاء، وإن ظن حصوله حصول الإيش حصول نزول سيدنا عيسى قبلها قبل مرور الأشهر الأربعة فلا يعتبر ذلك إيلاء إلى أن، وإن شك فوجهان، هون فرقنا بين الظن وبين الشك خلافا لكلام الإمام النووي، بس المثل انفهمت موجود عندك مو موجود بس ما عند الجماعة موجود، نعم، لا يعني النسخة موجودة البحث موجود نعيدها ما لشيء انت اسمعوا انتوا عم يقولوا بتقدر تكتبها، منها في الإيلاء يعني في باب الإيلاء لو قيد إيلاءه ما على ست شهور لسبعة شهور انه ما بيقرب عليها، نعم، لو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة بعيد انه يترتب الشيء اللي حكى ضمن الأربعة أشهر، قال مثل نزول سيدنا عيسى هذا بعيد جدا جدا انه يتم هالشيء هذا، قال فمول فمؤول لا فمول مول ايه نعم هو اللي عم صاحي مو عارفان شو القصة، البحث عن الإيلاء لو قيد أو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة كنزول عيسى فمول إن أبصر أحكام الإله بتترتب عليه، وإن ظن حصوله قبلها فلا، إذا ظن أنه سيدنا عيسى بده ينزل ضمن الأربعة أشهر ليس موليا، لأنه كأنه عم يقول أنه ضمن الأربعة أشهر بيرجع لزوجته، نعم، وإن شك فوجهان، فكانوا عملوا يا للإمام النووي وين يا أخي هوني الفقهاء فرقوا بين أن يظن وبين أن يشك، إذا غلب عليه احتمال أن الحدث سيقع إذن هو مولٍ وأحكام الإله تترتب عليه، نعم، وإلا فوجهان يعني رأيين في الموضوع، ومنها كمان الشك في المذبوح هل فيه حياة مستقرة يعني قبل الذبح، لا عفوا إيه قبل الذبح، شك في المذبوح هل فيه حياة مستقرة حرم للشك في المبيح، فإن غلب على ظنه بقاؤها حل، لا دابة مرضت وجينا ذبحناها مشان حتى يعني ننتهز فرصة حياتها، هون الفقهاء بيشترطوا إذا أنت ذبحتها لا تزال فيها حياة مستقرة، يعني لو ما ذبحتها بتم عيشه إذا التزكية صحيحة، أما إذا آل مرضها إلى الموت بحيث لو أنك ما ذبحتها بدها تموت إذا هذه حركة مذبوح حركة غير مستقرة، يعني حركة حياة عفوا غير مستقرة وبالتالي تزكي ما لقيمة، فهون يعني أدركها وذبحها إذا غلب على ظنه أنها كانت تتمتع بحياة مستقرة التزكية صحيحة، وإذا لا شك في أنها كانت تتمتع بحياة مستقرة أو لا لا. فيا إمام النووي هي كمان من الأمور اللي فقهاء فرقوا فيها بين الشك وبين الظن. نعم يحرم. نعم نعم. هاي مثل حكايتها. نعم ايه. ما هو صاد شاف حيوان هجم عليه وامره هو ذبحها هون بقى. اذا علم ان حياة هذا الحيوان حياة مستقرة يعني لو ما ذبحها بتم عايش اذا لكان تزكية صحيحة. لا الإمام النووي يكثر من كلمة أصحابنا يعني أئمة الذين جاءوا بعد الإمام الشافعي أكثرهم على هذا. الإمام الزركشي عم يستدرك على الإمام النووي أنه أنت ما اتبعت كل المذهب. كلامك صحيح لكن في جزئيات في جزئيات مخالفة للشيء اللي انت حكيته. يعني استقصاءك ليس كليا استقصاء جزئي. هلا هو بس ما يعني ما الذي يأخذ على الإمام النووي من وجهة نظر الشركسي الإمام الزركشي انه عمم قال انت شفت العبارة تبعه كلامه يدل على انه عند الشافعية الشك والظن كله سواء. بس على كل لازم الإمام الزركشي يجيب ما خالف يعني كتتمة لك يلي بيرى كلام الإمام النووي خلاص بصير العالم بقى بيقرب الإله وبيقرر بالصيد خلاف ما يقول. فلازم تنبيه. اتكم لكم ومنها في الأكل من مال الغير إذا غلب على ظنه الرضا جاز وإن شك فلا. هاي كمان فقهاء فرقوا بين الشك وبين الظن. ومنها وجوب ركوب البحر في الحج إذا غلبت السلامة. صحيح كلهم هيك بيقولوا إذا غلبت السلامة وجب الحج إذا شك لا. ومنها المرض إذا غلب على ظنه كونه مخوفا نفذ أو نفذ التصرف من الثلث. يعني من الثلث وحدها هي معناتها نفذ أكيد نفذ التصرف من الثلث لك يعني من الثلث وحده أي لا يجوز أن يتصرف بأكثر من ذلك لأنه ثبت أن مرضه مرض موت. وإن شككنا في كونه مخوفا شككنا في كونه مرض موت أنكم لم يثبت ولا لم ينفذ. والله لازم تكون لم يثبت إلا بقول أهل الخبرة يعني لم يثبت المرض إلا بقول أهل الخبرة الأطباء بيجوا. لا إذا قلنا لم ينفذ التصرف يصير في إشكال. ليش يصير في إشكال؟ أي فكرتنا فيها. المرض إذا غلب على ظنه كونه مخوفا مرض موت يعني نفذ التصرف من الثلث أي فقط. مضبوط. ليش؟ لأنه ثبت أنه مرض موت مرض مخوف. طيب خليها من عنده أنا من المرض والحمد لله رب العالمين.